بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران من الجزء الرابع في الآية الكريمة: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في سياق الآيات السابقة وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله ممن كان حول النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بأوصاف جليلة، كما وصف الله الأمة بعمومها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن أيضا أشار في الآيات الكريمة إلى الضرر الذي يصل إلى المسلمين من الجانب الآخر، أي من الكفار وخاصة اليهود والنصارى الذين غالب الآيات تدور حول مواقفهم، وهي المواقف الشيطانية التي تفسد عقول الخلق أو من اتبعهم واستمع إليهم. فوصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وقال على اليهود والنصارى: ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. الذلة الخضوع، والذلة الانطواء في الغير ولو يكون عدو لهم حتى، أي بمعنى أن الله تعالى كتب عليهم النصيب الأوفر من الذلة، لذلك يلزمهم الذل كما قالوا والهوان أينما وجدوا أي أينما عاشوا. وهذا الآية التي تلفت النظر لهذا ترينا كيف عاش اليهود على مدى طويل في تاريخهم، سواء كان من الإذلال أو كان من الشتات أو كان من ما حل بهم في كل أرض الله، وهذا من عذاب الله عليهم. لو أحد يقرأ تاريخ اليهود في الحياة الإنسانية منذ الزمن البعيد لرأى ماذا أجرى الله عليهم من هذا الشتات. ولعل أهم ما عرف من الشتات التيه الذي أخذوا فيه 40 سنة في صحراء سيناء، يصبحون فيسيرون في طريقهم إلى بيت المقدس فيمسون في المكان الذي خرجوا منه حتى استقروا في أرض سيناء نتيجة معارضتهم ومخالفتهم لنبيهم موسى عليه السلام وأخيه هارون. فكتب الله عليهم الذلة أي الضعف والصغار، أينما ثقفوا أي أينما كانوا، كانوا في مدينة أو كانوا في قرية أو كانوا في زمن قديم أو كانوا في زمن جديد. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، كتب الله عليهم الذلة أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا باستقلاليتهم، فإن لم يجدوا من ينصرهم ويقف معهم ويأخذ بأيديهم لا يمكن أن يصلوا إلى شيء. فقال: لا يمكن أن يعيشوا هذا النموذج في بلد من البلدان أو في حياة من نماذج الحياة إلا أن يكون جزء من ذلك برضا البلاد التي يعيش فيها، يعني هذا جزء من الذلة أن تعيش ضمن بلاد لكن تحت رحمة غيرك. وهذا كثير ما حصل لليهود حتى في البلدان روسيا الشرقية وغيرها، أنهم عاشوا تحت الذلة. وهذا إشارة إلى أن معنى حبل من الله وحبل من الناس، أي بمعنى وسيلة من الله أو وسيلة من الناس، يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك لأجل إهانتهم. مثلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظهم بعد الإسلام إلا أنهم استسلموا، وأنهم تركوا ما كانوا يشعرون به من العداوة المباشرة وحمل السيوف، فأذلهم الإسلام. فهذا معنى حبل من الله، أي بما يجريه الله على أيدي أنبيائه أو على أيدي الصالحين أو على أيدي من جاء من بعدهم. كما نعلم منذ جاء الإسلام إلى عصور قريبة، وكافة اليهود والنصارى في بلاد الأمة العربية والإسلامية يسمون الذميين، أي ليس لهم رفع راس ولكنهم كانوا تحت الذمة. منهم من يدفع الجزية، ومنهم من ضرب عليه الرق، ومنهم من كفر بالله فقتل. لكن نعلم أن الآيات تتكلم عن حالة من الحالات التي جرت لبني إسرائيل بعد أن جاء الإسلام وبعد أن ظهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود بحبل من الله، أي بمن ولاهم الله سبحانه وتعالى على أمر المسلمين. والثاني حبل من الناس، أي بمعنى أنهم اعتصموا أو انطووا تحت جهاه تحميهم في كل زمان وفي كل عصر. وربما هذا المعنى يتسع إلى اليوم، فإنه لولا حماية كثير من سياسات العالم لليهود لكان قد هلكوا، لكن يتغلغلون في حياة الأمم والشعوب ويجدون مظلة تظلهم وتحفظهم. لو نظرنا الآن في هذا العصر إلى مثلا اليهود في إسرائيل مثلا، من يحميهم؟ ستجد أن قوى عالمية هي التي تحميهم، وهي التي تدافع عنهم، ويعيشون تحت ظل هذه المدافعة أقوياء فيما يلاحظ للعين. ولكن الحقيقة لو رفع عنهم هذا الغطاء، كشف عنهم هذا الدعم السياسي، لعادوا إلى ما كانوا عليه من الذلة. فهم لا يعيشون إلا بحبل من الله، أي باعتصام بحبل المؤمنين أو المسلمين، أو بحبل من الناس، أي بمعنى ما يجدونه من نصرة أو من وقوف أو من واقف مع غيرهم من يساعدهم أو يساندهم، سواء كان على المستوى الدولي أو كان على المستوى الإقليمي أو المحلي. بحبل من الله وحبل من الناس، وباء بغضب من الله. هذه والعياذ بالله وصمة عار، أن الحق سبحانه وتعالى يقول هذه الفئة من اليهود والنصارى الذين خالفوا أنبياءهم وخالفوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وصلوا إلى أعلى درجات أن يوجب الله عليهم الغضب الشديد. باء بغضب، أي عادوا إلى غضب الله الشديد. وإذا غضب الله على أحد لا شك أنه يعذبه. ثم قال وضربت عليهم المسكنة. المسكنة الفاقة والخشوع وقلة الجانب المادي وعدم القدرة على حل الإشكال الذي يصيب الإنسان في جوانبه الاجتماعية. هذا كله كان لليهود في العصور الماضية. اليوم لما نتكلم عن اليهود، اليوم اليهود بشكل آخر بصورة أخرى، لكن القرآن يتكلم عن اليهود الذين عاصروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنها تحيط بهم هذه الذلة، ويحيط بهم هذا الهوان، ويحيط بهم هذه المسكنة. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى أن هذا أصابهم لأنهم لم يستسلموا ولم يسلموا. لو أن اليهود أسلموا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوا أعزة، لكن لأنهم كفروا بالله وكفروا من قبل بأنبيائهم فضرب الله عليهم هذا الحال من الذلة والمسكنة. ثم وصف الله من هم هؤلاء، ولماذا يقف القرآن أمام هذه الفئات التي كفرت. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، آيات الله النبوة، آيات الله ما أنزل الله من القرآن في أخبارهم وأحوالهم، هذه آيات الله، كفروا بها وأنكروها وجحدوها. النبي صلى الله عليه وسلم ظهوره آية من آيات الله كذبوا به، المعجزات آية من آيات الله كذبوا بها، كل ما جاء عن الله كذبوا به. إذن باءوا بغضب شديد من الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، أي بسبب كفرهم. ولهم أيضا سلوك آخر، أنهم كانوا في الأزمان الماضية يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير حق، دائما يتآمرون على أنبيائهم فيقتلونهم، وقد قتل الكثير منهم في سورة ياسين. أصحاب القرية 3 أنبياء بعثهم الله إلى قرية من القرى، نبي من بني إسرائيل قبل ظهور سيدنا محمد، فك الله، قبل ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تآمروا عليه حتى كادوا يقتلوه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية رفعه إليه لكان قتلوه. وصف الله في القرآن أن اليهود والنصارى تآمروا على سيدنا عيسى عليه السلام، مع أنهم الآن يحتفلون به ويحتفلون بميلاده، لكن ما يحتفلون به بميلاد لأنه نبي، لكن لأنه عنصر منهم، لأنه يهودي أو لأنه نصراني. أرجو تتفهمون هذا الكلام. الآن في عيد الميلاد كما يسمون، انظروا كيف حتى المسلمين صاروا يعظمون هذا المظهر، لكن الآن نحن نعيش غباوة أشد من غباوتهم. صرنا نعتقد سيدنا عيسى هذا الذي يحتفلون به في كل، ثم تآمروا على قتله، ولولا أن الله رفعه إليه لكان قتلوا. ولهذا بعد أن وقعوا في هذا اتخذوا الصليب، وضع الله الشبه على أحد اليهود كان يشبه سيدنا عيسى، فأخذوه قتلوه، وظنوا أنهم قتلوا من؟ أنهم قتلوا عيسى. لهذا قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هل هناك شيء أوضح من القرآن في الرد عليهم؟ القرآن حجة تاريخية عظيمة لا مثلها من كلام الله، أثبت لنا، ونحن الآن نشهد الصليب في كل مكان، سواء كان مع القساوسة أو كان مع الرهبان أو كان في كثير من المظاهر ولا في البضائع. الإسلام يقول هذا الشعار غير صحيح، لا علاقة له بعيسى ولا بموسى ولا بالديانة، هذا شيء مصنع ركبته عقولهم. ولهذا صارت مسؤولية المسلمين أن يدركوا ويعرفوا. قالوا الآن مثلا بعض المسلمين والله تنصروا، المسلمين راحوا مع اليهود والنصارى، هؤلاء أقل غباء من اليهود والنصارى، نتيجة الجهل ونتيجة انعدام العلم ونتيجة الفقر والجوع ونتيجة عدم تمييز شرف الديار التي هم عليها. نسمع الآن في كثير من بلاد المسلمين يقولون فلان تنصر وفلانة تنصرت وخرجت من الدين وتحولت للمسيحية، يظنوا أنهم على شيء. ولو استخدموا عقولهم الشرعية، ما هو العقل الذي يخبط به الإنسان ويخلط، لوجد أن هذه الجهة التي يلجأ إليها لن تغني عنه من الله شيء، وأن بقاءك في دينك وإن كان ضعيف خير لك من أن تتبع قوة مادية أو قوة دنيوية لأجل أن تأكل وتشرب. لهذا الحق سبحانه وتعالى أخبر أن من وظائفهم الكفر بآيات الله ويقتل الأنبياء بغير حق. ما في هناك سبب وجيه لقتل الأنبياء، وقد قتلوا كثير من الأنبياء على تلك الصفة. قال: ذلك بما عصوا. هذه مسألة مهمة حتى نحن فينا المسلمين، عندما تعصي الله يحصل منك الضرر. أي عاصي لابد يتجرع على الله ويتجرع على نفسه ويتجرع على غيره، لأنه قد وقع في معصية ربه، فما بالك بمن هو دون الرب؟ ما دام قد كذب على الله وقد عصى الله، أبي يضره أن يكذب على الناس، لأنه سيكون في هذه الحالة صاحب جرأة. ولهذا عندما يعتصم العبد بالعمل الصالح وبالاستقامة يرتقي، ف فلا يمكن أن يكون عبد مستقيم على طاعة الله يضر غيره، فأظن أن يضر نبي أو يضر ولي. لكن عندما حصل الخلل في المسلمين بالمعاصي، سواء كانت معاصي عقدية أو كانت معاصي فكرية متنوعة أو كانت معاصي قيمية وأخلاقية، حصل منهم ما حصل. الأصل في الكلام عن اليهود والنصارى، لكن ينسحب هذا المعنى على المسلمين، لأن الحديث يشير إلى ذلك، يخاطب المسلمين في عصور جهلهم وضعفهم وخوارهم، وما نحن نعيشها الآن من الغثائية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تتبعنا سننا من كان قبلكم، أي بمعنى أنكم ستسيرون خلف أمم أخرى، أولا لأنكم جهلتم كتابكم وجهلتم نبيكم وجهلتم شرفكم وجهلتم عزتكم، فصار الإنسان يعتز بسلوك الكافر أو بالتشبه بالكافر أو بالنظر إلى الكافر، بينما القرآن الشريف وديننا الحنيف أخبرنا أن هؤلاء لا يستحقون اقتداء، ولهم أهل اهتداء، لأنهم أولا كفروا بالله، ولأنهم قتلوا الأنبياء، ولأن الله ضرب عليهم الذلة بالمؤامرات، فهم يعيشوا بالمؤامرة دائما، وظيفتهم الخداع والحيل وإفساد الشعوب. حتى لما قتلوا أنبياءهم استخدموا الحيلة حتى يقتلون الأنبياء، هذه كلها من وظائف اليهود والنصارى الذين نراهم الآن في العالم العربي والإسلامي، لهم شأن ولهم مكان. قال القرآن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا أنه الكلام الذي سبق كله على اليهود والنصارى المنحرفين، لكن قال ليسوا سواء، ليس المعنى أنه عم وطم على اليهود والنصارى كلهم، نموذج منهم بلغوا إلى هذه الحالة من الدناءة، وبلغوا إلى هذه الحالة من الذلة والمسكنة والأذى للأنبياء ولغيرهم، فهذا نموذج، لكن يقول ليسوا سواء، أي ليس هذا مع هذا. الآن يتكلم عن الجهة الثانية، بنو إسرائيل وكذلك النصارى الذين آمنوا، فهي فئة أخرى. قال من ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة، من أهل الكتاب جهة، من أهل الكتاب جماعة، عاشوا في العصور السابقة قبل النبي محمد، ومنهم من أسلم على يد النبي محمد وهم قلة لا يتجاوزون 3 أو 4. هؤلاء يمثلون حقيقة الديانة في اليهودية والنصرانية فقط لا غير. فتجد أن هذه ميزة، أن القرآن أثبت السلامة لمن آمن سواء كان يهودين أو نصرانيا، حتى لا يعتقد البعض أن الدين يحارب اليهود والنصارى على غير وضوح، بل يحارب الكفر ويحارب الاعتداء على الأنبياء، هذا خطأ. لكن الذين وصفهم الله أنهم ليسوا سواء، وأن منهم أمة قائمة، أي قائمين على أمر الديانة، قائمين على أمر رسالتهم بعد إيمانهم بدين الإسلام، بعد إيمانهم بالنبي محمد، يقومون بأمر دينهم، يتلون آيات الله سواء كان القرآن أو كانت التوراة أو كانت الإنجيل، لأن هذه كتب سماوية. فإذا كان اليهودي أو النصراني يقرأ الإنجيل أو التوراة فهذا شيء يشرفه، مثل ما نحن نقرأ له القرآن، إنما يلزمه الإيمان بالنبي محمد موسى واحترام للتوراة والإنجيل، ولا يؤمن بالقرآن ولا بالنبي محمد، فهذا كافر مهما كان. لابد أن يؤمن بالقرآن ويؤمن بالتوراة ويؤمن بالإنجيل ويؤمن بالأنبياء جميعا، لأجل يزول داء العرقية. تعرفوا داء العرقية؟ يعني ما هو مننا، هذا ما هو من جنسنا، هذا ما هو من قبائلنا، هذا ما هو من جماعتنا، ذي علة. فاليهود والنصارى كانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فلذلك كانوا لا يحبون العرب ولا يريدوا أن يكون عليهم هيمنة من إنسان عربي، لذلك كفروا. وهذه ظاهرة توجد في كثير من الناس، عندما تثار العنصرية في الإنسان قد يصل إلى مثل هذا الذي بلغوا إليه، بالطبع مع تفاوت، لكن هذا المقصود بها الذي تصاب به الأمم والشعوب. أما الذين كانوا من الأمة القائمة على دينها القانتة، يتلون آيات الله أناء الليل، يعني لهم عبادة ولهم طاعة ولهم قيام ليل ولهم معرفة بحق الله وهم يسجدون أي يصلون يذكرون الله ليلا ونهارا. هؤلاء ليسوا من اليهود وأهل الكتاب الذين أدانهم الدين أو أدانهم القرآن. لم يدن القرآن إلا من كفر ومن كثر الأنبياء ومن خالف منهج النبوة الذي جاءهم به أنبياؤهم. قال إن فيهم صفات هؤلاء المؤمنين من اليهود والنصارى: يؤمنون بالله وهو الأصل. إذا ما هناك إيمان بالله، أي معنى إيمان بالله؟ إيمان لا يتطرق إليه الشك العقلي، في هناك الشك عقلي وفي هناك تسليم قبول. أمرنا الله أن نسلم ونقبل بكثير من الشؤون في الحياة، قبلنا نقول آمنا وصدقنا بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. هؤلاء لا، كلما جاء لهم بخبر رفعوا رؤوسهم، قالوا نحن هذا الكلام ما نقبله، هذا الكلام ما يناسبنا. أعطاهم الله يوم الجمعة عطلة عندهم في بداية الأمر، قالوا ما نريدها، اختاروا يوم ليه، اختاروا يوم السبت، نحن الآن اخترنا نفس ليه، نفس العطلة. هذا الاستتباع، شوف الاستتباع، قال تتبعون سنة من كان قبلكم، بدل ما كان عيدكم الجمعة سيصبح يوم من الأيام عيد اليهود وعيد النصارى عند المسلمين يعتبر يوم عطلة لأنه تشريف له. إذن هذا الاستتباع، كيف تنهار الأمة، كيف تضعف الأمة من دينها وعزتها إلى استتباع مثل هؤلاء الذين قد أدانهم القرآن. اليوم نحن نتكلم عن كتاب، ما هو هذا رأي حتى، هذا قرآن أمامنا. وأنتم لما ترتفع مستويات وعيكم وإدراككم لأجل تدافعون عن كتابكم، تدافعون عن منهج نبيكم. وأما كون الإنسان يبيع ويشتري في السوق، يوم من الأيام مسلم، يوم من الأيام عاصي، يوم من الأيام كافر، يوم من الأيام مصلحي، يوم من الأيام فاسق، يوم من الأيام يصير كما يزين له عقله، هذا ليس إنسان على مستوى الإنسانية التي يريدها الله في الأرض. الله تعالى ما كرمنا ولا شرفنا ولا أنزل علينا الكتب السماوية ولا جعل مننا الأنبياء إلا لأجل يشرف العنصر الإنساني. لكن هناك موجود مخلوق آخر كلكم تعرفوه ويعيش مع كل واحد منا ومنكم، هو الشيطان. هذا جعله الله اختبار لأجل يبين من صاحب السير على الحق ومن يذهب خلف الباطل، من يتبع الطيب ومن يتبع الخبيث. أمامك طريقين، في شيء اسمه الخبث والفساد والفسق، وهو يناسب الطبيعة البشرية. الفساد يناسب طبيعتك البشرية، طبيعة البشر يناسبها الكسل، يناسبها الحرام، يناسبها أكل أموال الناس بالباطل، يناسبها البطش، يناسبها التعدي. هذا يناسب الطبع ليه الإنساني. الإسلام يقول لك هذا طبعك الإنساني، ادخله إلى الورشة، إلى الإسلام. الإسلام يهذب الطبع الإنساني، بدل ما تكون عندك حقد يحولها إلى محبة، بدل ما يكون عندك انتقام يحوله إلى إنصاف، بدل ما يكون عندك كذب يتحول إلى صدق، بدل ما يكون عندك غيبة ونميمة يتحول إلى حفظ لسان. إذن معنى ذلك أن الإسلام هذا يعيد تركيبك، يعيد فهمك، يعيد وعيك، ثم أنت تنازع عقلك، تنازع نفسك، تنازع طبعك. ليس بالسهولة. اليوم ما أسقط الناس إلا طباعهم أو ما يسمونها بالعادات، تعود هذا الشيء فيراه أنه هذا شيء طبيعي، حتى يعتقد أنه من اعترض عليه أو أراد أن يرفعه إلى المستوى الذي يجب أن يكون فيه ما يعجبه. حتى في مستواكم أنتم كطلبة علم، كثير منكم من يعيش قاذورات وأوساخ في حياته ولا يستطيع أن يتخلص عنها، نتيجة أنها تعودت حتى صارت جزء من عادته، بل حتى تفسد عليه أمر دينه، بل تفسد عليه أمر ذكائه، بل تفسد عليه سرعة البديهة، فهو مشتت يعيش في حالة. بل الآن طلبة تجدهم يعيشوا في حيرة، يتمنى أن يخرج من المكان لأجل يعيش مع الناس في هذا العالم، سواء كانوا الناس على حق ولا على باطل، نتيجة ما ترسب عند الإنسان من آثار المعصية. وأما إذا تجرد الإنسان، وليس قليل الذين تجردوا، كم من إنسان عصى الله ثم تاب، كم من إنسان كان مخطئ ثم أصاب، كم من إنسان كان مستحوذ عليه الشيطان فرجع إلى الله. الذين إذا مسهم الله طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني هذا الذي يدعون إليه الإسلام، ألا نقع في حبائل اليهود والنصارى بالاستتباع، ولا أن نفرط في أمر ديننا الذي دعانا إلى العزة بالله والعزة برسوله والعزة بالدين والعزة بالأعمال الصالحة. لهذا يقول ويصف هؤلاء: يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا شرط، لابد إيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ يقول: اليوم الذي لا ليل بعده. اليوم الذي لا ليل بعده، أي بمعنى اليوم الآخر، من ساعة ما تنزع الروح تدخلت في عالم ما في حساب، لا في صباح ولا في مساء ولا في الساعة 10 ولا الساعة 5 ولا شيء مما تعرفون في حساب الدنيا، صار يوم واحد من ساعة الموت إلى أن يخلد الناس في الجنة أو في النار، يسمى اليوم الآخر. يؤمن به، كلنا نؤمن به، يجب أن نؤمن باليوم الآخر، أي بمعنى نزع الروح وما يجريه الله للإنسان في ساعة الموت من الثبات إن كان مؤمن، ومن الزيغ إن كان والعياذ بالله فاسق أو كافر. ثم نؤمن بالقبر وما يجري فيه الله من النعيم ومن العذاب، ولا تشغل نفسك أنا ما فهمت، هذا ما دخل في عقلي. يا أخي عقلك ما هو مؤهل لهذا. أنت قل أول آمين يا رب، وبعد ذلك تعلم وقرأ. هذه أشياء ما تأتي بالعقلانية وبالعقل، تأتي بالقراءة، تأتي بالنصوص، تأتي بمجالس العلماء، تعرف ماذا في القبر وما الذي يجري وما معنى الحساب، ما معنى العقاب، ما معنى منكر، ما معنى نكير، ما معنى روضة من رياض الجنة، ما معنى حفرة من حفر النار. هذه مسائل علم تصل واحد لا يعرف ولا يقرأ، قال يا أخي ما صدقت، إيش هذا الكلام، كيف بندخل القبور وقدنا أموات وبنعود من جديد وبيحاسبونا وبيعاقبونا. قل ارجع للقرآن، القرآن هو الحل. جاء واحد من أهل مكة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعدي والتحدي العقلاني، جاء بعظام ودكها بحجر أو بشيء وجابها قدام النبي عشان عنده الآن برهان علمي كما يقولون أو شيء عقلي. أخي هذه عظام يا محمد، ربي بيحيها من قدر بتعود. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، قال له أنت تشتغل في العظام، أنت منين جيت؟ أنت جيت من ما خرج من أبيك إلى فرج أمك، من أنت؟ هذا الدوش اللي تعملها في الدنيا من أنت؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، جاء بالعظام، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال له كل، أي لست أنت الذي تتكلم، يتكلم ربك الذي خلقك وأوجدك. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أوجدك من هذا الماء الذي هو أمشاج هو الذي يعيد حياتك بعد ما تكون في القبر ويحييك من جديد وترجع. لأن الأمر ليس أمرك ولا أمر العلم، هو أمر الخالق. ولهذا هكذا قال يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ما هو إلا أنت. قال وهو بكل خلق عليم. كم في الدنيا مخلوقات، كم في الوجود من هذا ما أودعه الله فيه، فهو بكل خلق عليم. ثم يضرب مثال، هو الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذا كله في آخر سورة ياسين. هذه محاججة للعقل الفاسد، العقل الطاغي الذي لا يريد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك وصف الله من اليهود والنصارى من هم على الاستقامة كما سمعتم في الآيات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ما معنى الصالحين؟ أي الذين تصلح لهم أمور دينهم وأمور دنياهم وأمور آخرتهم. ولهذا صار معنى الصلاح لا يخص الدنيا، الدنيا وفي الآخرة. وهذه حتى في الدعاء سيدنا سليمان كان يدعو بهذا الدعاء: واجعلني من الصالحين أو مع الصالحين. وما يفعل من خير فلن يكفروه، ما فعله الإنسان وخاصة ممن يشير إليهم من خير لا يضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله عليم بالمتقين. ربي أعلم بك، لما تحفظ نفسك من المعصية ربك أعلم بك، تعلم هذه المراقبة، أعرف أنك لما تعمل عمل صالح أنك بترضي من؟ بترضي الله. ولما تعمل المعصية بترضي من؟ الآن اختر واحد، يكون ربك ربك ولا يكون ربك الشيطان. إن أردت ترضي ربك اصبر فإنه سيعطيك مقابل ذلك. وإن أردت أن ترضي الشيطان ووقعت في المعاصي وانحطيت أخلاقيا وقيميا تكون تبع الشيطان وما بيعطيك، بيخرجك من النار، بيدخلك الجنة، بيميتك على لا إله إلا الله، بيعينك في شيء في الأرض. اللهم إنه أضاعك، يضيع وقتك ويضيع همتك ويضيع أخلاقك ويضيع شخصيتك ويجعلك عبد له. والأفضل أن تكون عبد لله ولا للشيطان. إذن نحن نتشرف أن نكون عباد الله، نسمع، سمعنا وأطعنا، أمرنا ربي بصلاة بنصلي، أمرنا بصوم بنصوم، أمرنا بحفظ أنفسنا، أمرنا بحفظ شهواتنا، نلتزم ما استطعنا. وفوق ذلك عندما نضعف كبشر ونقع في شيء من العيوب أو الأخطاء، نتعلم ماذا؟ نتعلم التوبة، نتعلم الاستغفار، نتعلم الرجوع والعود إليه والإنابة، فهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عنه عن عباده. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. واحد قالوا هذا من أكبر أغنياء العالم، وين ينفعه لو جاء يوم القيامة وقال يا رب أنا بعطيك يا رب كل أموالي مقابل أن يدخل الجنة؟ باب يقول يا ربي تفضل، محتاجين لفلوسك ولا محتاجين لذهبك؟ قال لو كان معاهم الدنيا وما عليها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، ما هي مقياس الرجولة ولا مقياس الإنسانية، المقياس هو العمل الصالح. وأما الذهب والفضة حتى مع الشياطين، قروا في القرآن قصة قارون الذي نازع سيدنا موسى، وقد كانت أمواله وصفها الله تعالى بالكثير الكثير الكثير، أنها كما وصفها الله في سورة القصص، لكن ما نفعه المال ولا نفعه الذهب ولا نفعته الفضة ولا نفعه الجنون والغرور، حتى جلجله الله سبحانه وتعالى في الأرض، قال فخسفنا به وبداره الأرض. ولهذا قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقف إلى هذا الموقع وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، يرزقنا التوفيق في الأقوال والأعمال والنيات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.